التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. سعدت بالخير أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني، نرحب بكم في هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، راجين لكم أوقات طيبة مع مواد وبرامج هذا اليوم التي نبدأها بنشرة الأخبار التي أعدتها وتقدمها لكم الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. توصل العراق وتركيا إلى اتفاق على مكافحة الإرهاب وملاحقة الانفصاليين من أكراد تركيا والذين ينشطون من قواعد لهم في شمال العراق. تم ذلك خلال زيارة وزير الداخلية جواد البولاني إلى أنقرة التي وصل إليها يوم أمس الثلاثاء لإجراء محادثات مع مسؤولين أتراك. مستشار وزير الداخلية أيدن خالد قال أن الطرفين توصلا إلى اتفاق اليوم الأربعاء، وسيتم التوقيع على هذا الاتفاق يوم غد الخميس. قالت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 480 ألف عراقي سجلوا أنفسهم كمرحلين داخليا منذ بداية عام 2007، مما يرفع عدد هؤلاء المهجرين إلى 2,250,000 ألف شخص. الناطقة باسم المنظمة دانا غرابر لاديك أضافت أن أغلب المرحلين يغادرون منازلهم خوفا من العنف الطائفي، ويقول 80% منهم أنهم يغيرون أماكن سكناهم بعد استهدافهم بسبب الطائفة التي ينتمون إليها. المسؤولة أضافت أن الوضع يتحول إلى كارثة، وأن هذه الأزمة هي الأسوأ من نوعها في منطقة الشرق الأوسط برمتها منذ عام 1948. قال الناطق بلسان الجيش الأمريكي الميجر جنرال كيفن بيرغنر أن العراق يشهد حاليا تصاعدا في أعمال العنف، ويشمل ذلك هجمات انتحارية على رجال الشرطة ورؤساء عشائر. بيرغنر قال أن الجهود ستتواصل للحد من هذه الهجمات ومواصلة الضغط على الشبكات المتطرفة، كما لاحظ أن هذا التصاعد كان متوقعا. وقعت 10 انفجارات بسيارات مفخخة اليوم في عموم العراق، فقتلت عشرات من الأشخاص ورفعت حصيلة القتلى على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة حسب قول مسؤولين. بلغت حصيلة انفجار سيارتين مفخختين في منطقة البياع في بغداد اليوم 32 قتيلا و28 جريحا حسب قول الشرطة. السيارتان انفجرتا في وقت متزامن تقريبا. في سنجار اقتحم انتحاري بسيارته المفخخة منزل رئيس عشيرة فقتل 8 أشخاص وأصاب 10 ضمنهم رئيس العشيرة. في الشرقاط انفجرت سيارتان مفخختان فقتلتا 7 أشخاص في الأقل، كما قتل 5 أشخاص وأصيب أكثر من 40 في 3 انفجارات في الموصل التي فرضت فيها السلطات منعا للتجول. قامت قوات عراقية تدعمها قوات أمريكية بمداهمة أكاديمية عسكرية في الرستمية اليوم واعتقال أكثر من 20 شخصا يعتقد في تورطهم في عمليات قتل واختطاف حسب قول مسؤولين عراقيين وأمريكيين. أعلنت شخصيات بارزة في الحزب الإسلامي العراقي في مؤتمر صحفي اليوم مجموعة من المبادئ السياسية فيما دعوه بالعقد الوطني العراقي، وقالوا أنه سيوزع على جميع الأحزاب السياسية والمراجع الدينية والدول المجاورة. رئيس الحزب الإسلامي العراقي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قال أن المبادئ وعددها 25 تهدف إلى القضاء على عدم الثقة بين السياسيين، وأضاف
أنا ذكرت أن هذا المشروع هو مشروع مقترح سوف يتعرض للتغيير بالتأكيد من خلال حوارات مباشرة مع كل الأطراف المعنية بالشأن العراقي. نحن نعتقد أن المصالحة تستدعي فتح صفحة جديدة في العمل المشترك في إطار مشروع وطني متفق عليه. مشروع اليوم هو بعيد النظر، هو لا علاقة له بخلافات جبهة التوافق مع الحكومة، وليس طلب جديد أو شرط جديد على الحكومة من أجل إعادة النظر بموقفنا من موضوع المشارك. هذا الموضوع لا علاقة له حقيقة بالجبهة، هذا الموضوع يطرح على الجميع بضمنهم من هم الآن في الحكومة وفي خارجها.
واصلوا عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. أعلنت حركة حماس مقتل 4 ناشطين في غزة اليوم في هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف سيارة كانت تقلهم. أكد الجيش الإسرائيلي هذا الهجوم دون تقديم تفاصيل. حماس قالت أن القتلى أعضاء في جماعة جيش الإسلام، علما أن هذه الجماعة ضالعة في اختطاف صحفي يعمل لهيئة الإذاعة البريطانية في آذار الماضي، ويعتقد أنها تحتجز جنديا إسرائيليا اختطف في حزيران من عام 2006. في حادث منفصل أشارت الأنباء إلى مقتل 4 فلسطينيين في إطلاق نار من دبابة في بيت حنون في قطاع غزة. عقد الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم لقاء مع رئيس أفغانستان، وقال أن أفغانستان أصبحت تتمتع بأمن واستقرار أكبر بفضل جهود رئيس البلاد حميد كرزاي. بوش قال: من مصلحتنا على الصعيد الأمني أن تزدهر الديمقراطية، لأن انتشار الحرية في أفغانستان سيكون بمثابة أنموذج بالنسبة لبقية أنحاء منطقة الشرق الأوسط الواسعة. الرئيس الأفغاني كرزاي قال أن بلاده حققت تقدما لا سيما في مجال الخدمات مثل التعليم والطرق، وجاء حديث الرئيسين بعد لقائهما في نيويورك دون الإشارة بشكل مباشر إلى ازدهار تجارة المخدرات في أفغانستان أو تزايد نشاط جماعة طالبان. مستمعي الكرام، كان هذا عرض الأنباء الأخير لهذا اليوم من إذاعة العراق الحرة.
تحية طيبة لمستمعينا الأعزاء من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني، وهذه دعوة جديدة لمتابعة تقارير محلية في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. نطلع فيها على تقرير حول الانسحابات الأخيرة من بعض الكتل البرلمانية، ومجلس محافظة كركوك يستعد لتطبيق قانون الاستثمار، وسياسيون كرد يعلقون على مشروع اقترحه خبير أمريكي يفكر بتقسيم العراق إلى 3 كيانات، إجراءات لدائرة الماء في بغداد ووزارة الصحة لمواجهة الكوليرا. سنتعرف خلال هذه الساعة على أبرز ما نشر في الصحف العراقية، وفي ربع الساعة الأخير سيكون الشيخ محمود الصميدعي خطيب وإمام جامع أم القرى في بغداد ضيفي في حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات، حيث نتناول موضوع التسامح والتعايش السلمي الذي يدعو له الإسلام. أعزائي المستمعين، قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن ملف حقوق الإنسان يحتاج إلى إعادة نظر في الملف الأمني. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بعد زيارته لسجن الأحداث في منطقة الطوبتشي. الهاشمي كشف أيضا عن مشروع مقترح للحزب الإسلامي العراقي يتناول العملية السياسية والعمل الوطني. التفاصيل مع أحمد الزبيدي.
جدد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تأكيده على أن الدفاع عن حقوق الإنسان وتحقيق العدالة هو مسألة مركزية ولا يمكن التنازل عنها، وأكد خلال مؤتمر صحفي عقده بمكتبه ببغداد يوم الأربعاء أن ما حدث من انتهاكات لحقوق المعتقلين في سجن الأحداث بمنطقة الطوبتشي يعد فضيحة جديدة في سجل العراق، مشيرا في نفس الوقت إلى أن حقوق الإنسان لا يمكن أن تطبق في العراق إلا بعد أن يتم إعادة النظر في الملف الأمني بصورة عامة، مؤكدا على أن الجهات المعنية وعدت بتتارك ما يمكن تداركه بعد تعرض عدد غير قليل من هؤلاء الأحداث إلى تعذيب من قبل عدد من الضباط بهدف انتزاع اعترافات كاذبة على حد وصفه.
هذه أيضا فضيحة جديدة، إحباط إلى السجل السيء مع الأسف الشديد للعراق في الوقت الحاضر في هذا الملف بالذات. سوف نعمل على تدارك ما يمكن تداركه، لكن كما أشرت في أكثر مناسبة، ملف حقوق الإنسان سوف لن يستقيم في العراق حتى يعاد النظر بإدارة الملف الأمني. الذي يحصل اليوم هذه كلها الظواهر هو نتاج إدارة غير موفقة للملف الأمني في العراق.
وكشف الهاشمي النقاب عن مشروع سياسي جديد تقدم به الحزب الإسلامي باسم مشروع العقد الوطني العراقي، يهدف إلى توحيد الصف الوطني ونبذ الفرقة الطائفية وفتح حوار سياسي بين مختلف الفئات السياسية والدينية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هذا المشروع ليس له علاقة بخلافات جبهة التوافق العراقية مع الحكومة.
أنا ذكرت أن هذا المشروع هو مشروع مقترح سوف يتعرض للتغيير بالتأكيد من خلال حوارات مباشرة مع كل الأطراف المعنية بالشأن العراقي. نحن نعتقد أن المصالحة تستدعي فتح صفحة جديدة في العمل المشترك في إطار مشروع وطني متفق عليه. مشروع اليوم هو بعيد النظر، هو لا علاقة له بخلافات جبهة التوافق مع الحكومة، وليس طلب جديد أو شرط جديد على الحكومة من أجل إعادة النظر في موقفنا من موضوع المشارك. هذا الموضوع لا علاقة له حقيقة بالجبهة، هذا الموضوع يطرح على الجميع بضمنهم من هم الآن في الحكومة وفي خارجها.
وعن أبرز أهداف هذا المشروع تحدث الهاشمي بالشكل التالي:
إزالة المخاوف بين الشيعة والسنة، بين الأكراد والعرب، بين الأكراد والتركمان. إزالة المخاوف أولا، استبدال المخاوف بثقة متبادلة سوف يمضي العراق على خير. هذه الوثيقة تطرح لأول مرة مسائل حساسة للغاية.
وأعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن نيته زيارة عدد من المراجع الدينية المعينة من أجل المناقشة معها في هذا المشروع، مؤكدا على أن المرجعيات الدينية تحظى باهتمام واسع. كما أعلن عن نيته مراجعة هذا المشروع مع عدد من أسماهم بالمرجعيات السياسية.
أنا ربما سأقوم في المستقبل القريب بزيارات إلى مرجعيات محددة للتشاور معها والتحاور معها في هذا المشروع. بالتأكيد المرجعيات تحظى حقيقة باهتمام بالغ إضافة إلى المرجعيات السياسية.
وأوضح نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أكد خلال اتصال هاتفي به التزامه بدعم العملية السياسية ودعم الحكومة العراقية والعراقيين، موضحا أن الرئيس بوش كان قد تفهم عددا من الملاحظات التي أبداها الهاشمي خلال الرسائل التي بعثها إليه.
الذي سلمته من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كان يؤكد التزام الرئيس الأمريكي بأنه لا زال ملتزم بدعم العملية السياسية، ملتزم بدعم العراقيين، وسوف لن يدخر جهدا في أن يضع الأمور في نصابها الصحيح. هو تفهم الملاحظات التي عرضتها في رسائلي إليه مباشرة، ذكر أنه يتفق مع ما ورد في هذه الرسائل.
يذكر أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي كان قد زار يوم الثلاثاء سجن الأحداث في منطقة الطوبشي ببغداد، والتقى مع عدد من المعتقلين الذين أكدوا تعرضهم إلى أنواع متعددة من التعذيب مورست بحقهم، إضافة إلى تعرضهم إلى جرائم وصفت بالوحشية بهدف انتزاع اعترافات كاذبة منهم. وكان بيان صادر عن مكتب الهاشمي أكد أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أعطى وعودا للمعتقلين بمتابعة قضاياهم حتى إطلاق سراح آخر معتقل بريء، داعيا إياهم التحلي بالصبر. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، الانسحابات التي شهدتها بعض الكتل البرلمانية مؤخرا كانت محور تعليقات عدد من المراقبين والسياسيين. بعضهم وجد في الأمر مؤشرا إيجابيا على وسطية العراقيين وعدم تخندقهم طائفيا، مع تقرير ليث أحمد.
شهدت الكتل السياسية الرئيسية في الآونة الأخيرة انسحابا من قبل بعض مكوناتها لأسباب مختلفة قد ينظر إلى أهمها باعتبار أن هذه الانسحابات هي تصحيح للعملية السياسية ولمسار وطبيعة الكتل التي أفرزتها الانتخابات بعد أحداث عام 2003 وما شهدته من اصطفافات كان دافعها الخوف من الآخر وحافزها التحشد لتحصيل مصالح المكون أو الفئة التي تمثلها. ويرى معاون عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد جهاد العقيلي أن هذه الانسحابات قد تكون مقبولة إذا كانت الغاية من ورائها التقاء المنسحبين على أهداف وبرامج سياسية مشتركة.
الاختلاف بالرأي ما يفسد من القضية، وهذه موجودة في الأحزاب كلها في البرلمانات، وإذا كان هذا القسام أو نسميه أو الانسحاب من حزب إلى آخر من كتلة إلى كتلة أخرى يخدم المصلحة الوطنية فهذا شيء لا ضير به، بالعكس احنا نشجع هذا ونأمل أنه تنصف الجانب الإيجابي لخدمة البلد. أما إذا كان الدافع السياسي فهذا هو ما نأمل أن يكون، لأنه البلد بحاجة إلى حشد كل القوى وكل العوام الخيرة لحلال الأمن والاستقرار في هذا الجانب.
الموظف صباح أنور محمد يجد أن المنسحبين لم يستطيعوا تحقيق برامجهم الانتخابية التي وعدوا المواطنين بها من خلال الكتل التي انضووا فيها.
اضطرت انها انه تسوي الى كتل اكثر استقلاليه، لان لقت انه من الكتله اللي تنضم اليها ما فد نتيجه من وراها، ما تقدم فد حلول حقيقيه للشعب العراقي او تقدم انه فد حلول ناجعه في سبيل انجاح العمليه السياسيه، فاضطرت تسحب نفسها يعني حفاظا عنه على سمعتها، حفاظا على ماء الوجه مثل ما يقول بالمثال الشعبي، لان ما تحس انه اكو فد نتيجه معينه من هذا التكتل الكبير نقدر نقول عليه. في راي انا اعتبره ايجابي حاليا في الظرف الحالي ايجابي، بس ارجو توحيد الجهود في سبيل مصلحه الوطن.
أسباب عديدة أدت إلى التركيبة الحالية للكتل السياسية، ويجد عضو جبهة التوافق هاشم الطائي أن المجتمع العراقي هو مجتمع عرف بوسطيته واعتداله، وهو ما سيتغلب في نهاية المطاف على جميع الاصطفافات بمختلف أنواعها.
اليوم بعد التجربة العراقيون لم يعتادوا على هذا، العراقي سليل حضارة وباني مجد للأمة وللإنسانية، فلا يليق به أن يتخندق باتجاه طائفة معينة. لهذا السبب لم يستطع العراقيون أن يعايشوا هذه المعاني الطائفية الضيقة ويتخندقوا حولها، فخرجوا من فضاء الطائفية إلى فضاء الوطن وفضاء العقيدة السمحة التي تشعر الناس أن هذا الإنسان أخوك مهما كان اعتقاده ومهما كان انتماؤه. لهذا السبب التفكك الذي حصل كان السبب الرئيسي له هو هذا المعنى.
أما عضو مجلس النواب مثال الآلوسي فإنه وجد من هذه الانسحابات خطوة تحررية من الهيمنة التي فرضتها الكتل الكبيرة، شريطة أن يكون التقاء المنسحبين على برنامج سياسي واضح يصحح من مسار العملية السياسية.
عندما دخلنا العملية السياسية البرلمانية وأخذ النائب يتنفس الصعداء عندما كان عضو في قائمة كبيرة مغلقة عليه أن يطيع، الآن أدرك أنه هو حر ويملك حصانة ولديه الكثير من الفسحة، ناهيك عن الفشل الكبير الحكومي وغير الحكومي، كل هذا يدفع النائب إلى تحمل مسؤولياته. أنا أقول أن انتقادات المواطن العراقي لمجلس النواب قد أثمرت من خلال تحمل بعض النواب راية المسؤولية والإعلان عن ضرورة إيجاد توافق سياسي، لكن من خلال برنامج سياسي، برنامج عمل سياسي واضح. أنا أتمنى أن أرى يوما حكومة عراقية تستند على أغلبية بسيطة ومعارضة عراقية قوية تراقب وتتابع كي نقدم الخدمة للمواطن العراقي.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah.
لازلتم أعزائنا مع تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر. وفي كركوك شكلت هيئة للاستثمار تتكفل بتطبيق قانون الاستثمار الذي أقره مجلس النواب العراقي مؤخرا. رئيس لجنة الاقتصاد والمالية في محافظة كركوك تحدث عن آفاق تنفيذ قانون الاستثمار إلى مراسل الإذاعة في كركوك مصطفى محمود.
دعا مجلس محافظة كركوك إلى تشكيل هيئة استثمار في المدينة تهدف إلى التسريع في عمليات إعمار المحافظة والقضاء على ظاهرة البطالة المتفشية بين أبنائها، خصوصا بعد أن دخل قانون الاستثمار حيز التنفيذ في العراق. وحول هذا الموضوع أوضح إبراهيم خليل رئيس لجنة الاقتصاد والمالية في مجلس محافظة كركوك في لقاء بإذاعة العراق الحر.
بعدما صدر قانون الاستثمار في برلمان العراق، نحن جاءنا كتاب من هيئة الاستثمار الوطني في مجلس الوزراء لتشكيل هيئة الاستثمار في كركوك، مكتب هيئة الاستثمار في كركوك. نحن نعلم بأن قانون الاستثمار هي من أهم القوانين الذي صدرت في برلمان العراق، والذي تشكل من أجله مكاتب في أو دوائر مديريات في جميع المحافظات العراقية من أجل تنفيذ هذا القرار. نحن في محافظة كركوك، مجلس محافظة كركوك، ناقشنا كيفية تشكيل هيئة هذه الهيئة، والذي يتكون من مدير ومعاون المدير وخمسة إداريين. القانون يقول السيد المحافظ هو اللي مسؤول عن تشكيل هذه الهيئة، ونحن نصادق على تشكيل الهيئة. بدورنا صادقنا على أو قررنا بأن يكون لجنة الاقتصاد والمالية ولجنة المشاريع ولجنة الخدمات هم يناقشون هذا الموضوع، وناقشناه في مجلس محافظة كركوك.
ما أهمية تشكيل هذه الهيئة بالنسبة لمدينة كركوك، أو ماذا ستجني مدينة كركوك من تشكيل هذه الهيئة؟
نعم. طبعا هذه الهيئة يشرف على جميع العقود، جميع الشركات الاستثمارية الذين يأتون إلى كركوك لاستثمار أموالهم، وهذه الهيئة أيضا هم يقررون بمصير المشاريع الاستراتيجية الاستثمارية في محافظة كركوك. يعني هيئة مهمة لمحافظة كركوك ومستقبل كركوك. أقول بأن هذه الهيئة سيقرر مستقبل كركوك من حيث الاستثمار في كافة المجالات: الإعمار، التجارة، الصناعة، الزراعة، في كافة المجالات.
وعن المعوقات التي تقف أمام الاستثمار في كركوك أضاف خليل:
أهم العقبات، يوجد عقبات عامة ويوجد عقبات خاصة. العقبات العامة: الوضع الأمني في العراق بشكل عام. الشركات الأجنبية لا يأتون إلى كركوك لتدهور الوضع الأمني، لأن يخافون على أموالهم لاستثمار أموالهم. النقطة الثانية من المشاكل العامة: عدم لا يوجد قانون مجالس المحافظات بحيث يتعامل مع هذه الشركات، كيف يتعامل معهم وكيف يكون صلاحيات مجالس المحافظات. وأكو مواضع خاصة كمادة 140 محافظة كركوك، نحن على تنفيذ مادة 140. هذه المادة فيها ما فيها من عقبات إذا لم ينفذ: إرجاع الأقضية والنواحي التابعة إلى محافظة كركوك، وكثافة السكانية لمحافظة كركوك. الآن السكان سيزيد من عدد سكان محافظة كركوك، وستتوسع الوضع الإداري لمحافظة كركوك من حيث الجغرافيا. فهذا عقبات خاصة أيضا لمحافظة كركوك. وأيضا يوجد عقبات خاصة أخرى، عقبة خاصة أخرى، وهي عدم وضوح قانون النفط. قانون النفط بشكل خاص في كركوك يؤثر على الوضع الاستثماري في محافظة كركوك.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
ثانية نرحب بكم مستمعينا الأعزاء، وجولة الصحافة لهذا اليوم تأخذنا إلى بغداد، حيث يطالع لنا محمد قادر الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم.
في صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية نقرأ أن قيادة قوات الحدود منعت دخول الشاحنات القادمة من دول الجوار إلى العراق، وألزمتها بتفريغ حمولتها عند المنفذ الحدودي تمهيدا لنقلها في شاحنات عراقية. ليصرح بذلك للصحيفة قائد قوات الحدود اللواء الركن محسن عبد الحسن لازم، مشيرا أيضا إلى أنه تم نصب ثلاث منظومات العام الجاري في قسم من المنافذ الحدودية وتم العمل بها، والقسم الآخر ستتم المباشرة به خلال العام المقبل. والمنظومات هي الباستيل عبر الأقمار الصناعية، وبصمة بؤبع العين، وبصمة الأصابع العشر، بحيث يتم نقل معلومات أي شخص من منفذ إلى آخر، والكشف فيما إذا كان مطلوبا ليلقى القبض عليه أو يمنع من السفر حسب درجة جرمه. مضيفا اللواء للصحيفة أن المنافذ التي نصبت فيها هذه الأجهزة هي زرباطية وطرابيل والوليد وربيعة والمنذرية. وفي سياق متصل بالحديث عن الحدود، لكن في جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي، فتحدثت الصحيفة عن ارتفاع أسعار السلع في كردستان جراء غلق المنافذ الإيرانية مع الإقليم، مشيرة إلى أن أعدادا كبيرة من شاحنات البضائع متوقفة عند الحدود منذ يومين. نبقى مع الصباح لنطالع أيضا من عناوينها: بدء مفاوضات عودة الكتلة الصدرية للائتلاف، والحكيم يبحث مستجدات العملية السياسية من طهران، طالبان يشارك في اجتماع عالمي لبحث 4 قضايا مهمة، وجدد مطالبته بإطلاق سراح المعتقل الإيراني، رفض عراقي لقرار أمريكي مقترح يقسم البلاد، بابان يؤكد نيته تشكيل جبهة سياسية جديدة بعد خروجه من التوافق. وبعيدا عن السياسة، مجلس الوزراء يوافق على استثمار الأسواق المركزية من قبل القطاع الخاص، ودراسة لتعويض المواطنين ماديا عن نواقص المواد التموينية. هذا وإلى جريدة الصباح الجديد الهاشمي: التحسن الأمني بارقة أمل للعراقيين، إلا أن المالكي يؤكد: وضعنا الحرب الأهلية خلف ظهورنا. وزير الداخلية في أنقرة لضبط الحدود والتعامل مع حزب العمال الكردستاني. وفي عنوان آخر: طالبان عراقية تفرض سيطرتها على البصرة بعد رحيل البريطانيين. أما في الاتحاد، الصحيفة المركزية للاتحاد الوطني الكردستاني، فالداخلية تعلن أن 3 عصابات إجرامية عملت تحت عناوين دينية وراء أحداث كربلاء. هذا وفي زاوية قلم اليوم في الصحيفة، يشير عبد الهادي مهدي إلى ما تشهده بعض الكتل البرلمانية من الانسحابات للعديد من الأشخاص المنضوين تحت لوائها، مبينا الكاتب بأن هذا ما يحصل في العديد من دول العالم، وهي نتيجة طبيعية في اللعبة الديمقراطية طالما الهدف هو خدمة الصالح العام. ولكن ما يحصل، يقول مهدي، أن هناك أشخاصا في كتل معينة بدأوا بإطلاق تصريحات تخالف القوانين والدستور بحق المنسحبين من كتلهم، وصلت إلى حد التخوين. ويستمر الكاتب: لا يمكن لحليف الأمس بمجرد أن يعترض على سياسة الكتلة أو تصريح لرئيسها يصبح اليوم في مصاف الخونة ويهدر دمه. هذا الأسلوب لا يمكن أن يندرج في صفحات اللعبة الديمقراطية، بل إشارة واضحة للآخرين بأن هناك هيمنة متشددة لم يقل عنها دكتاتورية في التعامل، وعلى الجميع الاقتناع بسياسة هذه الكتلة أو الجبهة مهما كانت النتائج. وعلى حد تعبير عبد الهادي مهدي في جريدة الاتحاد، محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
عودة مستمعينا الكرام إلى تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر. أبدى برلمانيون وسياسيون كرد انطباعات على مشروع عرضه خبير سياسي أمريكي مؤخرا يعتمد فكرة تقسيم العراق إلى كيانات 3. بعض المتحدثين اعتبر أن هذا المقترح يعيد العراق لواقعه قبل تنفيذ اتفاقية سايكس بيكو، بينما يراه آخر ورقة ضغط على القوى التي تعارض المشروع الوطني. مع عبد الحميد زيباري التفاصيل.
اعتبر أعضاء في المجلس الوطني لكردستان العراق أن المشروع المقدم إلى الكونغرس الأمريكي حول تقسيم العراق هو الحل الأمثل للمشكلة العراقية وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد عبر تشكيل أقاليم على أسس قومية وطائفية. وبالرغم من أن هذا المشروع غير ملزم للإدارة الأمريكية ولن يجبر الرئيس الأمريكي جورج بوش على تغيير استراتيجيته في العراق، إلا أن برلمانيين كردستانيين يعتبرونه بداية لإعادة بناء العراق على أسس صحيحة. ويقول زان سعيد عضو برلمان كردستان والقيادي في الجامعة الإسلامية الكردستانية أن كل المؤشرات تدل على أن العراق لم يدمج في الأساس بحسب أسس طبيعية. وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر:
أرى أن هذا المشروع هو الواقع الذي سيصير إليه العراق. كل المؤشرات تدل على أن تكوين العراق من الأساس منذ سنة 1916 بعد اتفاقية ساكس-بيكو كان دمجا غير طبيعي بين ثلاث مكونات متناقضة المصالح: الشيعة العرب، السنة العرب، الكرد. وخلال 80 سنة الماضية تبين أن هذه المكونات لا تستطيع أن تعيش معا ضمن إطار دولة واحدة بسلام. لهذا أرى المشروع واقعيا أن تكون هناك ثلاث كيانات، ثلاث دول تعيش جنبا إلى جنب بسلام وأمان، أحسن من كيان واحد تعيش فيه ثلاث متناقضات.
فيما اعتبر محمد فرج مشروع تقسيم العراق ورقة ضغط على الأطراف العراقية التي ترفض مشروع المصالح الوطنية، وأضاف:
الآن المشروع الوطني ليس له قوة في النجاح، وكيف بمشروع التقسيم؟ ولكن هو بداية يعني، وهذا ورقة ضغط حتى تكون المشروع الوطني مشروع قوي. ممكن الذين يتماطلون في مشروع الوطني هذا ورقة ضغط عليهم، يعني ممكن أن تكون هذا يؤدي إلى إنجاح المشروع الوطني. إذا لم تكن مشروع وطني ناجحا، الخيار الثاني هو الخيار البديل.
وأشار إلى أن العراق قديما كان يتمتع بنظام الولايات، وأضاف:
هو مشكلة العراق يعني مشكلة خطيرة وعويصة، وهذا أدى إلى كثرة التكهنات وكثرة الخيارات، وإحدى هذه الخيارات هي تقسيم هذا البلد إلى سابق عهدها. كان في زمن العباسيين وفي زمن العثمانيين هناك ولايات في العراق، والآن يعني هذه ولايات تكون على أساس إما قومية وإما مذهبية. يعني هذه المشاكل الموجودة الآن في العراق مشاكل لابد لها حل. إحدى خيارات لهذا الحل أنا في تصوري هي تقسيم العراق. إذا لم تكن مشروع الوطني لعراق مشروع ناجح، لا بد التفكير في هذا التقسيم.
ومن جانبه رحب فرست أحمد سكرتير برلمان كردستان بهذا المشروع، وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر:
أرحب بالمشروع المذكور، إلا أن لا ننسى بأن مشروع القرار المذكور لم يكن ملزما بالنسبة للحكومة الأمريكية، وقد لا يأخذ مكانه للتطبيق حاليا حسب اعتقادي حسب قانون الكونغرس الأمريكي.
ولكن هل تعتقد أنه يعني مستقبلا يؤخذ بنظر الاعتبار هذا المشروع؟
شخصيا أعتبر الحل المذكور هي من إحدى الحلول الناجحة لحل مشكلة العراق، لأن الأوضاع قد وصلت إلى حد من الخطورة بحيث لا بد من معالجتها معالجة جذرية، وقد يكون الحل المذكور هو الحل الأمثل لمعالجة الأوضاع في العراق سواء من الناحية الأمنية أو من الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسية.
وينص المشروع الذي عده ليزلي غليب خبير السياسة الخارجية في إدارة الرئيس جيمي كارتر على وضع النظام فيدرالي بحسب الدستور العراقي والحيلولة دون أن يتحول العراق إلى دولة تعمها الفوضى، وتقسيم العراق إلى كيانات كردية وشيعية وسنية مع حكومة فيدرالية في بغداد تتولى أمن الحدود وعائدات النفط. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي سادتي، في بغداد طمأن مسؤول في وزارة الصحة المواطنين على سلامة ماء الشرب الذي تضخه دائرة ماء بغداد. الموضوع يأخذ أهمية استثنائية بعد الإعلان عن إصابات بالكوليرا مؤخرا. مسؤولون من دائرة الماء ووزارة الصحة أكدوا أن التنسيق قائم بينهم من خلال مراقبة محطات الضخ وزيادة الكلور في الماء وفحصه، لكن للمواطنين آراء تشكك بهذه الجهود. المزيد حول ذلك في تقرير محمد كريم.
تعتبر المياه الملوثة أحد أهم الأوساط الناقلة للبكتيريا المسببة لمرض الكوليرا الذي سجلت حالات الإصابة به في العراق حتى الآن 2170 حالة بحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة العراقية، وضمن المحاولات الرامية إلى الحد من انتشار هذا المرض، أعلنت أمانة بغداد قيام دائرة ماء بغداد باعتبارها الجهة المسؤولة عن إنتاج ماء الشرب باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية للتأكد من صلاحية المياه قبل ضخها إلى المواطنين، كما يؤكد ذلك مدير قسم الإعلام في الأمانة صباح سامي.
أن دائرة ماء بغداد وجهت مسؤولي المواقع في مشاريع الماء التابعة لها بضرورة زيادة نسبة الكلور المتبقي في الماء المنتج إلى حدود من 4 إلى 5 ppm للقضاء على البكتيريا التي قد تظهر في الماء ومنها بكتيريا الكوليرا. أن الدائرة المذكورة طلبت أيضا من مشاريع التصفية عدم السماح بضخ الماء ما لم يكن ضمن المواصفات القياسية ونسبة الكلور التي تم تحديدها آنفا.
من جهتها أكدت وزارة الصحة وعلى لسان مصدر مخول في دائرة الصحة العامة فضل عدم الكشف عن اسمه وجود الرقابة المستمرة على مياه الشرب بالتنسيق مع أمانة بغداد.
تم التنسيق مع أمانة بغداد، لدينا خطة للمراقبة والمتابعة ابتداء من المراكز الصحية، فهنالك عناصر تقوم بفحص الكلور يوميا وصولا إلى القطاعات ومن ثم إلى دوائر الصحة وإلى قسم الرقابة الصحية في دائرتنا، وفي حالة وجود قلة يتم مباشرة الاتصال من خلال غرفة العمليات مع دائرة ماء بغداد.
كما طمأن المصدر المواطنين بخصوص صلاحية مياه الشرب للاستهلاك البشري.
الكميات الهائلة التي يضخوها كلها مفحوصة وكلها جارية عليها عمليات تصفية وتعقيم، ونحن أيضا مواطنين بالأصل نشرب الماء ولا نشرب أي ماء آخر خاص.
وعلى الرغم من تطمينات المسؤولين في وزارة الصحة والأمانة، إلا أن المواطنين أشاروا إلى انخفاض نسبة مادة الكلور اللازمة لتعقيم المياه، كما يقول المواطن عبد علي.
والله نسبة الكلور ضعيفة جدا هسه، يوميا ترس مي هذا التانكي. قبل كنا نسبة الكلور هذه تبوع بالتانكي، يعني ما تقدر ظلت تبوع بيه من نسبة الكلور موجودة بالتانكي، وهسه حاليا لا، ريحة كلور اسم كلور ما بي، طعم ما بي، وبريحة مي زراعي، شون المي الخابط نفس الحالة.
فيما شك المواطن أحمد حسن وهو صاحب إحدى محال بيع المواد الغذائية من تلوث مياه الشرب بمياه الصرف الصحي في الحي الذي يقطنه، لافتا إلى زيادة الطلب على شراء قنابل الماء المعقم.
أي واحد معده من الأمانة يريد يجي للبيت أسحب له بالماطور مي ويجي يفتح ويأخذ المي ويحلله، إذا ما طلعت بنسبة المجاري بالنص وياه أنا معتب له.
ما حسيت فرق بالتعقيم؟
مستحيل أبد. وخلي أي واحد معده يريد يجي، خليه هو يسمع الكلامات، أي واحد معده يريد يجي لي جيراني الشارع الداخل من ناكل منا يطبع عليهم نفس الحالة نفس العملية.
أنت تبيع مواد غذائية وكذا، هل وقت هذا صار سحب أكثر على المي هذا المعقم؟
ياكو سحب على المي المعقم كثر عندي يجوني يطلبون، هاي قرارات كبيرة.
أما المواطن صالح حميد فقد كان له رأيه الخاص إزاء التطمينات التي أطلقها المسؤولون بهذا الخصوص.
والله يا بان شكلك أنا على يد أشوفه، يعني المي قدامي، يعني من نترس القلاص أو الدولك تبقى للعصر، هي مو لثاني يوم تلاقي بالشعب مال القلاص طبقة مال الطين، يوم مرات تشي نقاط سود. احنا المي يعني من ده نشوفه خلال نظرنا فرق من نجيب من هاي المي الصحي مال البطالة، طعم مالته مذاقه كله يختلف، يعني من تحط هذا المي تشرب من عنده تحس يعني مأمن مرتاح، بس من تشرب من ذاك المي باعه يعني مو أمان. احنا يوميا مثلا نشتري بطل المي بألف ونص، زين الفقير ما عنده يضطر يشرب من هذا المي، ومرات هو أصلا ماكو مي مقطوع البوري يعني.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
تروش میره چی ناسک بو ناسک بو تروش میره چی ناسک بو ناسک بو یکم جوانی منو توی نخشان سمیزه چی جی کلبو جی کلبو یکم ناسینی منو توی بیگ گیان آخ سپر داغ یا چی نخشیم بو یکم آتی اردوک مانی بیگ گیان او پنزانه تن گرم بون تن گرم بون او پنزانه تن گرم بون تن گرم بون که گره بندی روزی نوی عشقی می پیمور کرا سولات یا چی رومانسی بو رومانسی بو سولات یا چی رومانسی بو رومانسی بو آخ نوی منو توی لیندرا لیندرا We'll be right back.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسن دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تثير بعض الطروحات والشعارات التي تتبناها مجموعات وأفراد حول التكفير المسلم للآخر عند الاختلاف معه في المذهب أو الاجتهاد بالتفسير تثير قلق ومخاوف أغلب العراقيين وبالذات رجال الدين منهم ممن يؤكدون سماحة الإسلام وانفتاحه على المعرفة والفكر والسعي لوحدة الأمة الإسلامية وتوجيه طاقاتها إلى الإسهام في الحضارة الإنسانية بشكل بناء. من هنا فقد أكد بعض العلماء المسلمين أن الإغراق في المذهبية من شأنه أن يلغي عالمية الإسلام، فيما يؤكد البعض الآخر منهم أن الخلاف الفقهي بين المذاهب هو خلاف شكلي ليس إلا. فإن كان كذلك هل يصح أن يؤدي هذا الاختلاف إلى التباعد والعداء بل التكفير والدعوة للقتل كما حدث في بعض المناطق والمدن العراقية خصوصا عند تداعيات أحداث سياسية وأمنية مختلفة؟
يجب على رجل الدين أن يثقف الناس إلى احترام المقابل. أنا أخذ برأي المرجع الفلاني، برأي المذهب الفلاني، وأحترم المذهب الذي أخالفه لأن لهذا رأي وهذا الرأي كذلك يبنى على دليل. هكذا أمرنا الإسلام.
خطاب العنف والتهديد به موضوع حوار هذا اليوم مع الشيخ الدكتور محمود الصميدعي إمام وخطيب جامع أم القرى ببغداد، والذي عرف بخطابه الإسلامي التوحيدي وكان أحد الداعين إلى توقيع وثيقة مكة من قبل عشرات من علماء المسلمين العراقيين ومرجعياتهم من مختلف المذاهب في شهر رمضان الماضي. حديث الشيخ الصميدعي يذكر بروح الإسلام الحقيقية الداعية للسلام والتسامح وحرمة تكفير المسلم لأخيه المسلم. مرحبا بكم.
الدكتور الشيخ محمود الصميدعي، تزداد أهمية وتأثير الخطاب الديني هذه الأيام. بدأ الخطاب الديني مؤثر فاعل، دعني أقول أحيانا محرض وأحيانا مدعاة للسلام والهدوء. ما خطورة الخطاب الديني، خطاب المنبر الإسلامي هذه الأيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن أتكلم لك عن مفهوم الخطاب الديني لابد أن أؤصل لذلك، يعني أن أؤصل تشريعيا لذلك. الله تبارك وتعالى أمرنا أن يكون خطابنا الديني خطابا معتدلا. يقول الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي هي أحسن. وجادل من هنا؟ جادل الكافرين، جادل المشركين بالتي هي أحسن. القرآن يأمرنا أن نجادل المشركين بالتي هي أحسن، فماذا يأمرنا بأن نجادل إخواننا؟ هذا مسألة. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان له جيران من اليهود ومن النصارى، كان يزورهم وكان يكرمهم وكان يطلع على أحوالهم، يقوم على بعض خدماتهم. عندما زاره وفد نجران وهم من النصارى أجلسهم في المسجد وأكرمهم بنفسه، قام على خدمتهم وإكرامهم بنفسه عليه الصلاة والسلام.
ليست هذه السنة؟ أين بعض المسلمين أو كثير ممن يدعون الإسلام من هذا السلوك، من هذه السنة؟
هذه سنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
لكن أين؟
ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام عن الذميين، عن اليهود والنصارى في دولة الإسلام، ألم يقل: من آذى ذميا فقد آذاني؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: لهم ما لنا وعليهم ما علينا؟ النبي لم يحارب إلا المحارب. يعني إذا حارب النبي عليه الصلاة والسلام المشركين، أو إذا حارب النصارى، أو إذا حارب اليهود، حارب المحاربين منهم.
يعني لم يهجر أحد ذمي من دين آخر أو مختلف طائفيا في زمن النبي كما يحدث بعد 14 قرنا
أبدا. لهم ما لنا وعليهم ما علينا، من آذى ذميا فقد آذاني. وترك لهم النبي كنائسهم، وترك لهم معابدهم، وترك لهم حرية ممارسة طقوسهم الدينية. ألم يقول القرآن لا إكراه في الدين؟ يعني لا تكرهوا أحدا على يعني عن دينه، دعوه يمارس طقوسه الدينية كما يشاء وكيف ما يشاء. حتى يا أخي الكريم، حتى في زمن الحروب كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما يرسل الجند يقول لهم انطلقوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تهدموا بيتا، ولا تقلعوا شجرة، وستجدون أناسا في صوامعهم لا تتعرضوا لهم.
طيب شيخ محمود السميدعي، كل هذه الحقائق الناصعة والتي قرأناها في كتب التربية الدينية والوطنية الأولى في المدارس، ألم ترسخ بالقدر الذي يعني تجعل من الفرد المواطن العادي محصن أمام موجة من التكفير، موجة من عدم القبول بالآخر بهذا المستوى الذي نشهده هذه الأيام؟
أولا أخي الكريم، مشكلتنا مشكلة فهم للدين، نحن لم نفهم الدين فهما حقيقيا. ثم أعداؤنا عندما جاءوا في الحقيقة بفرية التفرق، جاءوا بشعار الشيعة والسنة، جاءوا بشعار الأكثرية والأقلية، استغلوا بعض الخلافات بين هذه الطوائف
أو ربما الاختلافات
وصيروا منها أمرا كبيرا، حتى أوهموا الجهال من الناس أن هناك خلاف حقيقي بين الشيعة والسنة، علما أن هذا الاختلاف يعني هو إثراء للشريعة ولم يكن من باب النزاع. يعني حتى المذاهب السنية بينها اختلاف في الآراء، والمذهب الشيعي واحد من المذاهب الإسلامية، وهناك شعار يقول ليعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا شعار العلماء.
وأين هذا الشعار هذه الأيام؟ يعني المنبر الإسلامي يشهد الآن بدون توصيف لطائفي أو كذا، يشهد إلى تحوله إلى منبر سياسي، دعني أقول أحيانا غير واعي، سياسي مندفع متطرف مشدود، حتى بدأنا نفقد مفردات الدين والتوجيه بالخلق الإسلامي، بدأنا نفقدها في المنبر الإسلامي. ألا يتحمل دعاة المنابر وخطباء بعض المساجد، عذرا للإطلاق لكن تفهم الحالة حضرتك، ألا يتحمل الخطباء هذه المسؤولية مضاعفة هذه الأيام؟
أولا أخي، ينبغي على رجل الدين أن يعيش للإسلام، أن لا يعيش لفئته أو أن لا يعيش لحزبه. حقيقة يعني هناك من رجال الدين من يظهر على الشاشة، قسم منهم يظهر وهو رئيس حزب، يظهر وهو يتكلم بكلام ربما طائفي واضح.
حوارات،
كيف تقرأ هكذا مواقف؟
هو ينبغي أن تكون قضية رجل الدين الإسلام، وإظهار هذا الدين وإظهار هذا المنهج الكريم، من أجل أن لا يقتل المسلمون بعضهم بعضا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا يدرأ بفهم الإسلام. لكن حقيقة أنا لا أنكر السياسة، من حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رجل سياسة، إن كانت السياسة فيها إظهار دين الله، إظهار منهج القرآن على حقيقته، فلا بأس بذلك. أما إذا كانت السياسة كما ينعحدها اليوم، سياسة مليئة بالمغالطات، مليئة بالخداع، السياسة التي صدرتها إلينا دول الغرب، فلا يليق بالرجل الدين أن يسلكها إسلامي. لكن يجب على رجل الدين أن يثقف الناس إلى احترام المقابل. أنا أخذ برأي المرجع الفلاني، برأي المذهب الفلاني، وأحترم المذهب الذي أخالفه، لأن لهذا رأي وهذا الرأي كذلك يبنى على دليل. هكذا أمرنا الإسلام.
شيخ صميدعي، أنت تتكلم بلغة العقل والحكمة الحقيقة، تتكلم عن مفهوم الاختلاف، الاختلاف الجزئي والاختلاف المثري، لكنها أمام مشهد آخر، أو يعني دعني أقول خطير، وهو استسهال التكفير، استسهال إلغاء الآخر وإقصاء، بل اتهامه بما يعني يدعو حتى لقتله، القتل تحت شعار الإسلام. أين هذا السلوك من الفهم الإسلامي للإسلام فعلا؟
التكفير منهج خارج عن الإسلام تماما، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل من الكبائر أن نكفر مسلما، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر يبوء بها أحدهما، إن كان يعني إن كان المقابل كافر، إن كان المخاطب كافر فخلاص هو كافر، انتهى الموضوع. لكن إن لم يكن المقابل كافر فسأكون أنا الكافر، أنا المخاطب، أنا القائل. ولذلك أخي، تحدثنا السيرة النبوية الكريمة عن أسامة بن زيد يقول أنه هوى بسيفه على أحد المشركين في معركة حتى كاد السيف أن يصل، فنطق المشرك بالشهادة، يقول: فهولت عليه وقتلته. فعندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، حدث كذا، رجل من المشركين ونحن في معركة هويت عليه بالسيف، فعندما رأى السيف صار يعني عليه أو فوق رأسه، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال النبي: وقتلته؟ قال: نعم. قال: لم قتلته؟ قال: يا رسول الله، قال: قالها اتقاء. قال: أشققت عن قلبه؟ أشققت عن قلبه؟ مدريك. حتى أن أسامة بن زيد قال: والله لتمنيت أنني لم أسلم إلا في ذلك اليوم لعتاب النبي الشديد. كيف نبيح لأنفسنا أن نكفر هذا وذاك؟ هذه ثقافة ضالة.
في رحاب الخطاب الإسلامي المتوازن والداعي للأخوة والإسلام والوحدة، دار حوار هذا اليوم مع الشيخ الدكتور محمود الصميدعي، إمام وخطيب جامع أم القرى ببغداد. مرحبا بملاحظاتكم وآرائكم أعزائي المستمعين على هذا البرنامج وبرامج إذاعة العراق الحرة الأخرى، بالكتابة على بريد الإذاعة الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه تحيات معد ومقدم برنامج حوارات نبيل الحيدري، ألتقيكم في الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري. هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.